بعده. ومن كتاب نثر الجواهر المضي على كتاب أمالي في السير أو في السيرة النبوية للحافظ أحمد بن علي للعلامة حافظ بن أحمد حتمي. نحن بدأنا في مقدمة ولكن ما قرأنا كلام الشيخ أبي همام إيش صنع في هذه الأمالي، وعلى اختصار نقرأها هنا من مقدمته. قال الشيخ أبو همام: فلما وقفت عليهما أعجبت بهما كثيرا، وحينئذ عزمت على العمل فيهما، فاستعنت بالله على ذلك، فكان كما يلي: عمدت إلى السيرة النبوية ذات السؤال والجواب، وقمت بنسخها، وما أشكل علي في المخطوط رجعت إلى المنظومة أتأمل فيها، فإن ظهر لي ذلك قيدته، فإن لم يظهر سألت عنه فضيلة شيخنا علي بن قاسم الفيفي حفظه الله، لأنه هو الذي خط المخطوط وقد أفادني جزاه الله خيرا، وهو من تلامذة المؤلف. ثانيا أذكر الأدلة على الإجابة التي يذكرها رحمه الله، لأن طريقته أنه يذكر السؤال ثم يذكر الجواب ويكون الجواب مجردا عن ذكر الدليل، فأذكر الأدلة التي هي مستنده في هذا الجواب، وهذا من أنفع ما يكون في هذا الكتاب. ثالثا إن كانت هذه الأدلة في الصحيحين ذكرتها أو أذكر الشاهد منها ثم أعزوها إليهما أو إلى أحدهما كأن تكون عند واحد منهما دون الآخر. رابعا إن كانت خارج الصحيحين أذكرها أو الشاهد منها ثم أحكم عليها بالصحة أو الحسن أو الضعف حسبما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث، وقد يكون ما استدل به مذكورا في كتب السير بدون سند فأذكره أو أذكر الشاهد منه ثم أذكر أنه عند فلان بدون سند. ولكن العلماء في هذه السيرة خاصة ما يتساهلون أكثر من أحاديث الأحكام، أحاديث الترغيب والترهيب والسير، يعني فيه تساهلوا فيها، وخاصة يرونها بالمراسيل أكثر من إيش؟ من الأحاديث التي يبنى عليها الحلال والحرام. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن إسحاق هل يحتج به؟ قال: نعم في هذا في السير والمغازي، ولكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا، وضم بين أصابعه بأصابعه ونصب الإبهامين، فهذا منه دليل على أنهم كانوا يتساهلون في هذا الباب، على أنه يعني كما قال أيضا لا أن الأمة أحوج ما يكون إليها إلى قاسم صدوق، إلى قاسم صدوق. وهذه الأحاديث يعني هذا الباب المغازي والسير وأخبار الناس يعني تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى إثبات، لأنه كثير من الناس ينسبون ويتكلمون يعني في السير عامة، أما في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاءت الأخبار الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، لأنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك التحري فيها أشد من غيرها، التحري فيها أشد من غيرها. قال بعد أن ذكر، قال خامسا: بعد أن أذكر ما تقدم أذكر الشاهد على ما تقدم من تلك المنظومة، فأكون جمعت بين النثر والنظم. سادسا: وقد أزيد شيئا على ما ذكره رحمه الله في السيرة، ومناسبة ذلك إما للفائدة وإما أنه ذكره في منظومة ولم يذكره في الأخرى عن النثر. سابعا: ترجمت المؤلف ترجمة مختصرة، يعني هذا عمله في الكتاب جزاه الله خيرا. قال الشيخ شيوخنا الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: كيف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه؟ قبل البدء، طريقة التعليم عن بهذا الأسلوب، أسلوب السؤال والجواب، طريقة نبوية، ويدل على ذلك حديث من؟
جبريل.
حديث جبريل أحسنت، وحديث ما هو؟ أحسنت، شجرة تشبه المؤمن. وحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وحديث ابن عباس: يا غلام ألا أعلمه كلمات هذا طريق العرب. أتدرون ما المفلس؟ ها؟ ما نعم أتدرون ما نعم ما ما هو المفلس؟ المفلس أتدرون ما المفلس؟ ها؟ هو غيبة. نعم المفلس من يأتي يوم القيامة ويعلم حسنات، ما في غيبة فقط، قد قطم هذا وشتم هذا وضرب هذا. فهذه طريقة نبوية.
ما تعدون المفلس؟
ما تعدون المفلس؟ نعم. حيث أبي هريرة مسلم قال: سؤال: كيف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه؟ الجواب: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، وهو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ أبو همام: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة، ومن أصح ما كتب في السيرة، السيرة التي كتبها الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله، وهي المستخلصة من كتاب المستخرجة من كتاب البداية والنهاية، أفردت، هذا من أصح ما كتب فيها. وقد سئل الشيخ الألباني عن أصح ما كتب في هذا الباب، قال يعني أبطل ما في هذا الباب كتاب السيرة النبوية المستخلص من البداية والنهاية لابن كثير. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة: وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، فجميع قبائل العرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم، رواه البخاري. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول: هو الرسول الهاشمي المصطفى خير الأنام محتدا وشرفا أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب، ابن قصي بن كلاب منسبي، مرة كعب بن لؤي غالبي، هو ابن فهر بن مالك إلى نضر كنانة خزيمة على مدركة إلياس، وهو ابن مضر ابن نزار ابن معد اشتهر، هو ابن عدنان إلى الذبيحي ينسب قطعا وهو في الصحيح. إذن هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بعد عدنان وجد فيهم خلاف، ولكن اتفاق ولا خلاف إلى عدنان، وهو من ذرية إسماعيل عليه السلام. كيف نسبه من جهة أمه؟ الجواب: أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف. إذن وهب بن عبد مناف هو أخو هاشم بن عبد مناف. طيب، بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب هذا هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وهنا زهرة بن كلاب بن مرة. وقد ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح ولم يولد من سفاح، حمى الله من ذلك جميع آبائه وأمهاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال الشيخ أبو همام قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأمه آمنة تنتسب لوهب بن عبد مناف النسب لزهرة ابن كلاب اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا. قال ورد وورد حديث أبي هريرة وعلي وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا ولدت من نكاح لا سفاح، وفيه ضعف. وتكلم الألباني على أسانيدي في إرواء الغليل وخرج بتحسينه، وانظر السيرة لابن كثير وصحيحها للألباني. قال الشرق طيب، هذا الحديث هو صحيح بشواهده. ابن كثير حسن أو جود مرسل، وفي هناك طرق أخرى مرفوعة، فإن شاء الله يعني فهو حسن إن شاء الله على أقل تقدير. وأيضا تفسير قول الله عز وجل وتكلبك في الساجدين على قول جماعة من أهل العلم أنه تكلب في ظهور آبائه نطفة حتى خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نكاح صحيح لا سفاح ولا زنا ولا أنكحة باطلة. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث واثلة بن الأشقع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا يشهد الحديث الله عز وجل اصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ حافظ في منظومته وقد حمى الله أصول المصطفى من السفاح الجاهلي حتى اصطفى حتى صفى.
كان الحديث القراءة
من عندي ما قرأت. طيب السؤال الثالث، متى توفي أبوه؟ الجواب توفي أبوه بالمدينة وهو صلى الله عليه وسلم حمد. قال ينظر لذلك السيرة لابن إسحاق والطبقات لابن سعد. السيرة لابن إسحاق من أوسع ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بذلك. وهناك يعني ابن هشام له سيرة جلها من إيش؟ من السيرة لابن إسحاق، وبين فيها يعني فوائد عظيمة من حيث اللغة. قال لما روى الحاكم من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وريد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال الحاكم رحمه الله صحيح على شرط الشيخين. قلت وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس وقد عنعن بيد أن له شاهدا أخرجه ابن إسحاق في السيرة والحاكم بإسناده إلى قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن إيش لدان هكذا. ولكن فيه المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهو كما قال الحافظ مقبول أي عند المتابعة، وإلا فلين، وبمجموع الطريقين يكون حسنا والله أعلم. عام الفيل وهذا هو المشهور والمعروف، وعام الفيل معروف إيش حصل، قصة الفيل في الأبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة وأهلكه الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ومتى كان مولده؟ كان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل في الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأول. قال لما روى مسلم برقم كذا من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولد وفيه أنزل علي. وأما عند قول ربيع الأول لم أقف على شيء صحيح يثبت أن مولده صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول. ذكر البيهقي في كتابه الدلائل الآثار في هذا وأنه ولد كلها ضعيفة أن في شهر ربيع الأول، يعني ما في شيء يدل على ذلك ولكنه المشهور. أما في 12 ما في شيء يثبت. لذلك العلماء لما يتكلموا على مولده صلى الله عليه وسلم ويردون على أهل البدع أصحاب الاحتفال بمولده يقولون ما عندنا شيء ثابت على أن مولده كان يوم 12 من شهر ربيع الأول، ما عندنا شيء يثبت. اختلف الناس وكلهم يأتي بما لم يصح، ولكن الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ولد يوم الاثنين، لذلك في صحيح مسلم قال ولدت يوم الاثنين، فهو يصومه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ مولده كان بعام الفيل، ونقل الخلاف عن قليل 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين بلا تحول، ما تابوه في زمان حمله على أصح ما أتى في نقله، لأنه بعضهم قال مات وهو صغير بعدما ولد، وهذا هو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل.
شيخ لا
يقبل
من لغة القبول
12 لا خلاف، ما أدري بعضهم راح من طريق الحساب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 63 عاما هكذا، لكن ما عندنا اليوم، يعني في أي يوم هو مات، أي يعني في أي يوم مات من حيث التاريخ، يعني حتى نستطيع أن نثبت أنه مات في اليوم كذا وكذا وعمره باليوم كذا وكذا باليوم، فهم أرادوا أن يحسبوا من باب الحساب وكذا ويثبتوا هذا، لكن ما هو صحيح. نحن نعلم العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشهر الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم.
الشهر متفق عليه ربيع أول.
أي نعم. بس في اليوم. أي نعم.
المسألة متفق فيها.
نعم. نبدأ في الخامس ولا نؤجله؟ طيب، إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.